إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، ما زلنا مع أدب المفتي، نسأل الله أن يسر لنا في هذا المجلس الانتهاء من هذه الأدب، وأن يتحلى بها كل طالب علم يريد أن يتصدر أو هو يتمنى أن يصدره الله جل في علاه إماما وأسوة وقدوة للمتقين. ثم ندخل بعد ذلك على الكلام على الطهارة، باب الطهارة. قال: أداب المفتي، وهو ما ينبغي أن يتحلى بها قبل إصدار الفتوى وأثناء الفتوى وبعد الفتوى. إذ الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هو قائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ والخطر، لأنه يوقع عن رب العالمين. من هذه الأداب أولا ألا يفتي في مسألة يكفيه غيره إياها، فقد كان السلف يتدافعون الفتوى ويتورعون عن الفتوى. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن شيء إلا ود أن لو أن أخاه كفى. قال مالك رحمه الله تعالى: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال سعيد المسيب سأل التابعين: كان لا يكاد يفتي ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. ويقول أبو يوسف: سمعت أبا حنيفة يقول: لولا الفرق الخوف من الله ألا يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون له المهنة وعلي الوزر. وكان مالك رحمه الله تعالى يكثر من قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولو شئنا أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله: لا أدري، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. إذا الأدب الأول الذي تكلم عنه المصنف هنا هو في الفتوى ألا يفتي في مسألة يعلم أن غيره يكفيه إياه. هذه من الأداب، بأنه يتورع، يخشى بأن يخطئ أو يخشى الزلل، فلذلك كان يحيل على غيره. الإحالة لها طرفان: إحالة إلى الأعلم أو إلى الأتقن أو إلى الأرسخ، وإحالة تكون من باب الورع وإن استوي في العلم. أما الإحالة الأولى فواجبة، لأنه إذا علم الأعلم أو الأتقن والأرسخ في ذلك فهذه الإحالة واجبة، لأنه مأمور شرعا بالوصول إلى الحق أو السعي للوصول إلى الحق، وهذا لا يكون إلا بالأعلم والأتقن، لأن الله تعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه. ولذلك تره بأنهم لما تنازعوا واختلفوا ردوا إلى الأعلم. اختلف الصحابة الكرام في الرجل يجامع المرأة فيغسل، يعني لا ينزل، جامعها ولم ينزل، ماذا عليه، الوضوء أم الغسل؟ فقالت طائفة من عثمان بن عفان وأبي بن كعب، قالوا عليه الوضوء، يغسل ما أصابه منها وعليه الوضوء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما الماء من الماء، إنما الماء من، ومعنى إنما الماء، إنما هنا أسلوب حصر وإيش؟ وقصر، يعني الماء في الغسل لا يكون إلا من الماء، يعني من المني، من نزول المني، إنما الماء من الماء. وقال أيضا: اغسل ما أصابك منها، اغسل ما أصابك منها. وقال آخرون: بل عليه الغسل. فلما اختلفوا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أمرهم أن يرجعوا للأعلم، والأعلم هنا من احتك بهذه المسألة، فقال: ارجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فلما رجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال أبو موسى الأشعري: أريد أن أسألك عن مسألة ولكني أستحي. فقالت له: سل عما بدا لك، سل ما تسأل به أو ما تسأل ما عنه أمك. فقال الرجل جامع وأكسل، ماذا عليه؟ فقالت: على الخبير سقط. هنا نستشهد بها أنه لابد من الرجوع في هذه المسائل لمن؟ للأعلم، للأعلم والأتقن والأرسخ. فقالت: على الخبير سقط. فعائشة رضي الله عنها وارضاها لأنها تحتك بالأمر عمليا، فقالت له: على الخبير سقط. ثم قالت له، قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. عمر ماذا قال؟ قال: لا أرى أحدا يختلف بعد ذلك. انتهى، فصل الخطاب عند الأتقن وعند الأعلم. هذه حالة واجبة في هذا الباب عند بعض العلماء، وإن كان بعض العلماء يرى أن المسألة نوجد أهل العلم فيسأل أي أحد من أهل العلم، لكن الصحيح الراجح أن الرجوع يكون للأعلم. ولذلك عائشة نفسها، عندما عائشة نفسها لما جاءت، لما سئلت عن المسح على الخفين في السفر، فقالت: اذهبوا إلى علي. وعين عائشة كانت ترى المسح وتعلم المسح، لكن هي ترد للأعلم، قالت: اذهبوا لعلي، كان أكثر الناس سفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحالت ولا ما أحالت؟ معناها من الأعلم. ولما أحيل عليها قالت: على الخبير سقط. ولذلك في هذه الأبواب كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى على جنازة ثم تبعها فله قيراطان. فقال ابن عمر، يعني أنكر عليه ذلك، يعني كيف يكون هذا في القيراط ونحن لا نعلم؟ فأنكر عليه. فلما أنكر على أبي هريرة بعث إلى من؟ بعث إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فصدقت كلامه. فقال ابن عمر: كم ضيعنا من قراري، أو اختلف عالمان من الصحابة والاثنان من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأيضا رجعوا للأرسخ في هذا الباب. وأيضا لما اختلف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في المعتدة التي توفي عنها زوجه وهي حامل توفي عنها زوجها، فاختلفوا في عدتها. فالاختلاف في العدة، العلماء هنا يعني لهم قولان في المسألة. أبو عبد الرحمن ابن عوف دخل فقال ابن عباس، وكان يجادل ابن عباس كثير، فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال قولا فصلا، فقال ابن عباس: العدة أن تضع. فقال ابن عباس: لا، العدة أبعد الأجلين، يعتريها آيتان، الآية الأولى قول لا رفعلها: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، فيش وصية، هذه منسوخة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فعدتها أربعة أشهر وعشرة. طيب الآية الثانية هي قول الله جل في علاه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهو عمل بقاعدة أصولية مهمة جدا، والحق من النظر قول علي بن أبي طالب بن عباس من أقوى ما يكون. لكن هنا عشان تعلم أن المسألة مسألة إيه؟ مسألة أثر، مسألة دليل. الأخونا الفاضل الأسبوع الماضي يقول له قال رسول الله من حلف بالله فقد أشرك، يقول لعل الشيخ الإمام عنده تأويل وعنده تحديثه. هذا حديث نص، انتهى الموضوع. هذه معناها أننا سنصل بهذه المسألة إلى طريق المظلم المغلق، وهو دفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحجة في دفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما التعليل وإما إمام يعلم. إمام يعلم وأنت لا تعلم. وإيش إمام يعلم هذا؟ ما هذه لا تباع، لا تنفق في الأسواق هذه. لأن الله تعالى قد أصل لنا أصلا في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه. ولذلك تستجد في هذا، أنت مش متصور عندكم الأوراق هذه. الشيخ الإسلام تيمية يقول ولا يجوز، وهذا طبعا قول الشافعي أصلا وقول ابن عيينة وقول مالك، لا يجوز لأحد ظهرت له سنة أن يضعها لقول أحد كائنا من كان. أنت بهذا الغباء ماذا ستفعل؟ ستجعل رجلا مهما كبرت وعظمت مكانته أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك سيجرك إلى أن توالي عليه وتعادي عليه، وهذا ضلال مبين. وليس لأحد أن ينصب أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه. هذا اللوازم أهي، وهذه اللوازم تسير في طريقها. يعني رأيتم هذه اللوازم تسير في طريقها. وأيضا لها مغزى آخر، أنك لما تجعل مسألة يعني نهاية المسائل على أقوال بعض الأئمة، هم غير معظمين التعظيم الذي يدعون فيه العصمة. شوف لازم تشوف الباطل ماذا يعمل. يعني معنى ذلك لما تقول الشافعي غير معصوم ماذا ستفعل؟ لما لا تهوى قوله اطرحه. ليه؟ غير معصوم. إلا أن تغالي وتقول بس هو النبي بيوحى إليه، أو تقول لا هذا الإمام وهذا التراث، وتضع فوق منزلته. فأنت بين إيش؟ بين مرارتين وضلالتين. الضلالة الأولى أن أنت ماذا ستفعل؟ جعلت الدين كلام بعض العلماء، إذن غير معظم، يعني غير ملزم. أنا أقول لك الشافعي على عين والرأس رجل من النبلاء من العلماء، لا يلزمني قول. تعال بقى رد علي، لا يلزمني قول. في أحد يستطيع يقول لك أنت فاسق فاجر؟ لك لا. ومن؟ هل هو نبي؟ هل هو صحابي؟ ده الخلاف اصلا في قول الصاحب حجه وليس بحجه. فافهموا، تدبروا، لان هذه المسائل عظيمه جدا في الباب. هذه الضلاله الاولى، او الضلاله الثانيه الغلو فيه، ترفع مكانه فوق مكانته. هو ده بقى اللي حاصل. قال كل ايه وكل حديث خالف ما قال امامنا فهي مؤوله او منسوخه. قال رسول الله من حلف غير الله فقد أشرك، قال إمامنا يعلم الحديث، أكيد يعلمه. طب ما يعلمه ويقول يجوز الحلف بالنبي، يبقى إذن هو في شيء عنده. طب إيش اللي عنده؟ ابعت لنا الجن اللي بيذهب إليه عشان نفهم. ماشي اللي عنده، إيش اللي عنده؟ ائتونا به حتى نفهمه ونعقله. لن نعلمه نقف عنده ونأخذ بهذا القول. يبقى معنى ذلك ماذا فعلت؟ ضربت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. ضربت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. والمشكلة، كل المشكلة انه واقف يقول لك لا الذين يقولون بالحديث يعني لا ما تعلموا. ليش؟ لان هو مش فاهم شيء. ودي المشكلة الكبيرة. تفضل. عدم تعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم دي ام المشاكل في هذا الباب. لذلك كان الاثر هو الفاصل. او شوف التعليل عندنا في كلام ابن عباس من اقوى ما يكون. كيف التعليل من اقوى ما يكون؟ هذه قاعدة، وهي قاعدة أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدين. إعمال الدليلين، ده بتعمل أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إعمال الدليلين أولى من أحدين. كيف إعمال الدليلين؟ قال الأولى تقول إن العدة 4 أشهر و10، الثانية تقول إن العدة وضع الحمل. فقال إذا لنعمل الدليلين أبعد الأجلين. إن كانت حامل في الشهر 9 وستلد نقول لها لا أكملي 4 أشهر و10. عملنا بالدليل ولا ما عملناش؟ عمل. إن كانت 4 أشهر و10 ولسه في الشهر الأول نقول لها عند الوضع. فأعمل الدليلين ولا ما أعمل الدليلين؟ ما أعظم هذا التأصيل وهذا التعليل، ما أعظمه. لكن يطرح ولا قيمة له. حتى ابن عباس انتهى رجع. فأبو سلمة تابعي يخالف ابن عباس، وهو من هو في الأمة. فقال أبو هريرة لما دخل قال أنا مع ابن أخي أبو سلمة عبد الرحمن، أنا معه فيما يقول. فلما طال النزاع قال أرسله إلى أم سلمة. ما زلنا في النقطة الأولى وهي الإحالة على أعلم الأرسل، أرسله إلى أم سلمة. فأرسله إلى أم سلمة، فكان فصل الخطاب إيه بقى؟ شيخنا يعلم، إمامنا يعلم، إيش كان فصل الخطاب بين النزاع الداري بين طبيعي وبين صحابي؟ ها السنة. وردخ لها ابن عباس ولا ما ردخ؟ هو هنا بقى الكلام في التعظيم. هنا لما أتي أقول لك قال رسول الله، إذا أنت وجب عليك التعظيم. وهذا الذي حدث من أبي هريرة عندما قال ابن عباس بأن سلم أمر بالوضوء مما مست النار، قال انظر ما تقول يا أبا هريرة، أفنتوضأ بعد ذلك من الحميم؟ يعني ماء الساخن نتوضأ منه؟ عقلا أيضا فيها نظر، أفنتوضأ من ماء الحميم؟ قال يا ابن أخي، شوف التعليم والتأسيس، قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ما عليك إلا سمعت وأطعت. لذلك الزهري ماذا قال؟ قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وما علينا إلا سمعنا وأطعت. فذهبوا إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة عدتها الوضع، وأثبتت بإيش؟ بقول النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة سبيعة الأسلمية، سبيعة رضي الله عنها وأرضاها كانت حامل، قتل زوجها، فلما جاءها خبر زوجها ما لبست إلا أن وضعت. فلما وضعت كان قبل الحجاب تزينت، ماذا تريد؟ تريد الزواج. دخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها يا لكع، طبعا يا غيرة لأنه كان يريد يتزوج، قال يا لكع، تعرفون ما معنى لكع؟ يعني يا لئيم، استغفر الله، يعني قال يا لكع تريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، والكتاب يبلغ أجله إن هي إيه؟ 4 أشهر و10. قالت فجمعت علي ثياب، ما استطعت تتكلم لأن في آية، شوف التعظيم، التعظيم للأثر، فما استطعت تتكلم لكن هي تريد البيان، في إشكال. فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قال أبو السنابل كذب، فقال كذب أبو السنابل. ما معنى كذب؟ أخطأ، أخطأ، وهذا اجتهاد منه، كذب أبو السنابل، تحللت للخطاب. فانتهى الأمر وذهبوا بالحديث إلى ابن عباس فسكت، انتهى، انتهى. هكذا التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإحالة في هذا الباب، الإحالة على الأعلم. ولذلك أنت ترى في حاجة، يعني علماءنا يقولون قد أخذ التابعون بقول أبي موسى الأشعري، أبي موسى الأشعري وعمار، وتركوا قول ابن مسعود وعمر بن الخطاب. أيهما أعلم؟ أي الأربعة أعلم؟ عمر بن مسعود. أيهما عندنا كفة فيها عمر بن مسعود وكفة فيها أبو موسى الأشعري وعمار؟ من أي كفة ترجح؟ عمر وحده بالأمة بأسرها خلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلاها من باب، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لما كان الأثر مع أبي موسى الأشعري ومع عمار، أخذوا قول عمار وتركوا قول عمر بن الخطاب وابن مسعود. في إيش؟ في التيمم، في التيمم والصلاة، لأنه يقول إن كان جنبا فلا تيمم، عندما يجد ما يغتسل يصلي. وعمار قال تمررت كذاب، والسلام أقره، لكن الناس طرحوا، التابعون طرحوا قول عمر لما، وأخذوا قول أبي موسى الأشعري لما؟ الأثر، الأثر، وانتهى الأمر، انتهى الأمر، ما في كلام، ما يعني لا كلام فوق هذا الكلام بحال من الأحوال. وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهى. فإذا لابد من الرجوع إلى الأعلم في هذا الباب، هذه الإحالة الأولى. ولا أطيل فيها، أنا أردت أن أعطي نتفا تفهمون بها. اتقوا الله، أنتم أصالة لا يعني تلتمسون أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تضيعونه بهذه الطريق، لأنه المسألة أكما وراءها ما وراءها، الأكما وراءها ما وراءها. ولذلك ستجد أن هذه ستجر عليك انحرافات عقدية أرقى مما يكون، ولا تدري أنت ماشي مش فاهم، كأغرار الشباب الصغيرين المشين هكذا عميانا لا يفقهون شيء. هي المسألة كلها مسألة يريد أن يجعل لنفسه شخصية فيجعلها بهذه الطريقة. وطاع حسين رحمة الله عليه، إن شاء الله يكون تاب مما قال، يعني كان له منهج كده في أول الطلب، إيه هو؟ مكان مش بترجم ايه منه بالترجمه يا حبيبي؟ مش بيعمل عقد، خالف تعرف، خالف تعرف في هذا الباب. المسألة ليست كذلك، فنسأل الله أن يكون تابع مما قال عن مسألة القرآن، نسأل الله أن يكون كذلك إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله رأي فعلاء أن يميتنا جميعا على الإسلام، وأن يثبت لنا الإيمان في قلوبنا، وأن يغفر لنا، ويجعلنا ممن يعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نحيد عنها أبدا، فلا نجاة ولا سداد ولا علم أصالة إلا في التمسك والعض بالنواجس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأولى، هذه الحالة الأولى واجبة. الحالة الثانية وهي التورع. التورع، هذا التورع كان أدب علمائنا، وفيها أيضا الأدب مع الكبار. كان ابن عيينة يقول تعلمنا ألا نتكلم في حيازة أمام كبرائنا. وكان خلف الأحمر وأحمد بن حنبل سئل أمام خلف قال كيف أتحدث فيكم مثل هذا؟ يا تقدموا. فهنا مسألة التورع، هذه حالة تورعا، كان هذا من دأب الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا من دأب التابعين، ومن دأب الأئمة الأربعة. لكن بعد ذلك عندنا التورع هو الإجابة. خلاص ما في أنا ابن جلة وطلع السناية، أي حد سيسأل ستجدني، اللي عنده حاجة يأتي بها. هذا دأبنا نحن، ونستغفر الله على ما نحن فيه. لكن أنت ترى كان يسأل الصحابي المسألة يود أن أخاه يكفيه الإجابة، يود ذلك حتى لا ينزلق انزلاقا يخشى على نفسه من ذلك، يرتدف أن يجيب. فكانت الإحالة على الصحابة لم يعلم أن هناك من يغني. فالعلماء يقولون لو لم يعلم من يغني يأسف بذلك، فكانوا يفعلون ذلك تورعا. لكن لم يكن هو إلا هو فيأسف لو كتم، مفهوم؟ ابن عمر رضي الله عنه سئل عن المواريث، فكلما يسأل يقول لا أدري. سئل مسألة ثانية قال لا أدري، وفي الثالثة أخذ بيده هكذا سأكسر يده هكذا، قال لا أدري لا أدري لا أدري. ثم قال بعدما مشى السائل قال أنت ابن عمر؟ قال نعم ابن عمر. شو هاي العوام؟ عوام لا يفقهون شيء. لذلك كان يعني نقول بأنه الدعاء ولهم إخلاص جزاهم الله خيرا، إذا نزل وسئل مثلا مسألة لا يعلمها لابد أن يقول صراحة لا أدري. لكن لما الأمم تأتي عليه ستقتله صعب عليه يقول لا أدري. فابن عمر نفسه كان صعب عليه أنه يقول لا أدري. فلما قال لا أدري ويأخذ بيده هكذا بعدما مشى قال الحمد لله الذي وفق ابن عمر أن يقول فيما لا يدري لا أدري لا أدري. فإذا هذه الإحالة من باب التورع غير الإحالة الأولى، وهذه جائزة ما دام يعلم بأن هناك علماء سيجيبون وأنهم يغنونه عن الإجابة، جاز له السكوت وإن كان هذا خلاف الأول. فالأولى أن يجيب لأنه يوقع رب العالمين، وهذه رفعة في مكانة لا تدانيها مكانة، ويراقب قلبه بينه وبين ربه جل في علا. هذه الأولى. قال الثانية ألا يتسرع في الفتوى. إن تعينت عليه بل عليه أن يتأمل وينظر ولا يبادر إلى الجواب حتى يستفرغ الوس ويبذل الجهد وأطمئن لجوابه وفتوى. يقول ابن مهدي ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليل. وقد سئل مالك عن الاستواء قال الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فقال يعني جلس تعلوه الرحضاء العرق، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي رواية سفيان بن عيينة أن الرجل قال لمالك يا أبا عبد الله والله لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له. وهذا الحق أن الكلام ربيعة هذا، بل هو ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد مرفوعا لكنه ضعيف جدا، وورد أيضا موقوفا عن أم سلمة. أصل هذا الباب أم سلمة. شوف هنا انظر ذاع وشاع على يد من؟ على يد مالك، لعلاقة بينه وبين رب، لأنه هو يريد أن يدافع عن صفات الله جل في علاه. حسن الاعتقاد وحسن الإيمان لا يستقيم إيمان عبد قط إلا بحسن اعتقاد. وأيضا أنا هذا أدين الله به إتقان العقيدة بوابة العلم، بوابة العلم في إتقان العقيدة. كلما كان المسألة فيها حيدة في العقيدة كلما تجد أن المسألة يعني في انحرافات فقهية موجودة كثيرة جدا. الشربيني في مغني المحتاج بيقول بالتبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا أهل المذهب ماذا سيقولون؟ والمذهب هذا وخش وادخل على ذلك، ما استطيع أتكلم في هذا الباب، شد الرحل إلى القبور على الجواز في هذا الباب مع المسألة، وفي النهاية يقول لك مسألة خلافية، وهذه ستؤدي بعد ذلك لو يفهمون ويعقلون ستؤدي إلى الانحراف الفقهي. حتى في التقعيدات عند الحنابلة في الكلام على هذا الباب هيبقى في سد الذريعة، تفهمين سد الذريعة كيف يعمل سد الذريعة هنا في هذا الباب. فالمسائل مش غريبة جدا، حتى مسألة القسم بغير الله جل في علاه أما من أصول أحمد سد الذرائع، وهذه انفرد بها عن مع مالك، انفرد بها عن الأحناف، مع أن التطبيق العملي الأربعة يعملون به. دعك من هذا الكلام التأصيلي الآن، لكن من أصول أحمد سد الذريعة الذي يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك سيقسم بالقبر وبالشرف وبالرحمة، وهذا واقع غير واقع. إذا انتهى يبقى استباح القسم بغير الله ولا ما استباح؟ مسألة تحتاج فقط أن يشتم روح الدليل ويفهم. لكن كلما تجلس هكذا ما في رأس أجرت عقلك لغيرك سترى الأعجيب، هذه سترى هذه الأعجيب، ويكون فيها رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية ردا ليس جميلا، ليس جميلا، ردا صريحا في هذا الباب. غرض المقصود هنا هو بيقول يتأمل ويستفرغ الوسع حتى ويبذل جهد حتى يفتي. وهذه المسألة لأننا نقول بأن إحسان الفتوى لا تكون إحسانا إلا بإيش؟ نعم، إلا بإتقان الدليل أصلها، أن يأتي بأصل الفتوى، بأصل الفتوى لا يكون إحسان في الفتوى بهذا، وجمال الفتوى بدليلها أن يصل إليه فيعرف فاصل النزاع. لذلك ابن النقي قال لا يحل لأحد لم يطلع على الخلاف أن يفتي، لا يحل له أن يفتي أبدا. ولذلك هذه مسألة ملكة الله تعالى يعطيها للعبد، وهذه هبة من الله جل في علاه، يستطيع أن ينظر في الأدلة ويحللها صحيحا ويستطيع أن يرجح. وهذه المسألة طبعا الذي قال لا ما في الأمة هذا رجل طبعا حجر واسعا ورد على النبي قوله، ولازم ذلك رد على الله جل في علاه بشارته لهذه الأمة. فالأصل بأنه لا بد من أن يتأنى ويروي، لأنه أولا مسؤول عن هذه الفتوى، الثاني أن من يعمل بها من الأمم هو يكون سببا في ذلك إن كان زيغا أو حيدة أو ضلالا أو حقا، فلا بد أن يكون من الذي يتأنى ويروي حتى يفتي. طبعا هنا في مسائل كثيرة متكررة، فالذي علم الفتوى والسؤال عنه متكرر لا يحتاج إلى أن يروي، لأن الفتوى جائزة والسؤال منطبق فينتهي الأمر على الإجابة التي يعلمها. أما زكاة من النوازل والمستحدثات المتسرع فيها هالك، المتسرع فيها هالك في هذا الباب. قال والثالثة أن يستشير من يثق بدينه وعلمه ولا يستقل بالجواب. طبعا هذه المسألة بأن يستشير وأن يجمع أهل العلم، هذه المسألة كانت عمر بن الخطاب كان إذا عنت له مسألة قال انتظر ويجمع من؟ يجمع مجلس شورى أهل الشورى ويطرح عليهم المسألة، ثم بعد ذلك يبدأ يفتي فيها أو يطبق ما جاءوا فيها من المجلس. أبو بكر، تعلمون من أبو بكر؟ أبو بكر هو أعلم الصحابة على الإطلاق. أبو بكر هو أعلم الصحابة على الإطلاق، وهو أحفظ الصحابة على الإطلاق، وهو أتقن الصحابة علما على الإطلاق. شغله الخلافة على عقد المجالس، لكن هذا باتفاق العلماء أن أبو بكر يقدم على الجميع. وأبو بكر نفسه لما جاءت الجدة تسأل عن ميراثها ماذا قال؟ قال لا أعلم لك في كتاب الله فرضا ولا أعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أثرا، قال انتظري حتى أسأل صحابة رسول الله. فقال محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأخذ بالفتوى وأعطاها السدس. لذلك وقال لابد أن يجمع ويسأل من يثق في دينه. في مسائل معينة ممكن تستجد أو هي لا تستجد، لكن فيها أشياء أنت لا تتقنها أو قل اختلط عليك الأمر، هي هنا أم هنا، في الدليل هذا أو في الدليل هذا، فلابد أن تستنير وتستشير أهل العلم المتقنين الراسخين. لذلك احنا قلنا أصالة لا يخرج طالب العلم طالبا للعلم إلا إذا درس على الراسخ، كلما كان الأصل السقف اللي انت فيه كلما كان الأصل له معيار، معيارك هو معياره، لن تعدوه، لن تعدوه، خطك هو خطه ولن تعدوه. إلا بقى إذا أذن الله جل وعلا بشيء آخر واصطفاك لشيء في قلبك لنية صادقة، هذا أمر آخر. فلذلك لابد من أن ترجع إلى راسخ فتستشيره، فإن استشرت الراسخ له لفتات أخرى، له نظر آخر في مسائل العلم، فلما يكون له نظر آخر سيوقعك على المداخل والمخارج فتستطيع أن تصل إلى الفتوى الصحيحة. وذلك كان الصحابة يفعلون هذا، وكان ابن عمر يراجع، يعني ابن عمر في التفسير له ما له من الباع، لكن هو يعلم بأن ابن عباس أتقن. لما سئل في مسألة في التفسير القرآن قال أرجع إلى هذا الرجل ثم أتيني بالجواب، فلما رجع وأجابه ابن عباس ورجع عليه نظر ابن عمر يعرف الفضل لأهله، قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، نعمة ترجمان القرآن، هذا فضل، فضل للاعتراف بالفضل. النبيل هو الذي يفعل ذلك، النبيل هو الذي يعني يعترف بالفضل، بالفضل لأهله. قال أيضا قال المفتي أن 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 يدل المستفتي على عالم غيره، لكن على المفتي أن يتقي لها وأن يرشده إلى رجل سنة. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها رضا عن المسح والآن فأحالت على علي، على علي قد كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحيم الزاهد قدم علينا أسد فقلت بما تأمرني، أسد من فرات، يقول قال بقول مالك أو بقول أهل العراق، فقال إن كنت تريد الآخرة انتبهوا لهذا الكلام. قال عبد الرحيم الزاهد قادم علينا أسد، يعني أسد من فرات، فقلت بما تأمرني بقول مالك أو بقول أهل العراق، فقال إن كنت تريد الآخرة فعليك بمالك. ومالك رحمه الله تعالى لما ورد عليه أسد من فرات بتوجيه ابن زياد الأفريقي ليستزيد من علم مالك وليدرس عليه شخصيا، فبان مالك من نمط أسئلته ميله إلى الفقه الفرض يعني، وما كان مالك رحمه الله تعالى ميلا إلى هذا المنهج، فنصح أسدا بقولي هذه سلسلة، لا بس هذه سلسلة بنت سلسلة إن أردت ذلك فعليك بالعراق. المعنى هنا هذه مسألة فيها محض عقل اعمال فعليك بالعراق، هنا أيضا هذا إنصاف، لكن أنا أردت شيئا واحدا هنا. لما سئل أسد بن فرات يعني من بمن نأخذ، بأهل العراق أم بمالك، ماذا قال؟ لما؟ لما قال مالك؟ قال إذا أردت الأخير، لما قال مالك؟ الأثر، الأثر، قال بمالك الأثر. ولما جاءه يتكلم على النظر قال هذه لأهل العراق وأحاله عليها. مثلا هذه المسألة عند الإحالة وجب عليه إن أحال أن يحيل لرجل على السنة، وهذا الذي قاله علماؤنا. إذن هو يقول تحيل، وإن أحلت لا تحيل إلا على من تعلم السنة، رجل أهل السنة، رجل من السنة، ورجل أهل السنة، ورجل أهل السنة لا يمكن أن يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا. هذه تقعيدات مهمة يا إخوة الفاضل، هذه تساعدكم جدا عند السير. شوف في حد يكون مهندس؟ أقدر أنت مهندس؟ مهندس إيه؟ أنت في كوبس بقى يعني مسألة، لكن أكيد درست تعرفون البناء، في مهندس مدني البناء، عشان يكون البناء بناء يعيش طويلا ويكون مستقيم لابد من إيش؟ اسمها السميلة، صح؟ السميلة هذه كلما قويت السميلة كلما كان حتى لو شيدت البناء لا يؤثر، فهذه السميلة كلما كانت القواعد عندك راسخة أتقنتها كلما بنيت البنايات تكون أقوى بكثير وتكون شاهقات، كلما كانت السميلة فيها ما فيها من التراب المغشوش كلما تهاوت سريعا. فقال أن تحيل على أهل السنة، لأنك لا تثق في علم من حاكى عن السنة، لا ثقة في علم، إذ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، من علم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، فأهل السنة هم أعدل الناس، لذلك قال لهم أردت الأخيرة فعليك بمالك، إذ العلم كتاب السنة. مالك رأى أنه يسأل عن المسائل النظرية، هذا الذي قال له أنت تبحث عن الفرق سلسلة من سلسلة، قصد بذلك النظر، وهذا لا يعيب حتى لا يفقه أحد أو يفهم الطالب خطأ على أهل النظر، لا، هذا
هذا لا يعيب، بل النظر وإعمال النظر في التليل هذا من أعظم ما يكون علما. إمام ابن تيمية يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهمه، وفهم المتن هو رأس الأمر. فهم المتن هو رأس الأمر. فلذلك نقول في هذا الباب إعمال النظر ليس فيها ثم شيء. متى يذم النظر؟ إذا صادم النص فقط. النظر يذم عندما يصادم النص، مفهوم؟ فالمسائل التي تراها فروع عند الفقهاء اللي هم عمالين يفترضوا فرضيات كثيرة وعندهم فيها أدلة أيضا، يعني ليس مسألة خواء، من أدلتهم التعليل، لكن قد ينضبط التعليل وقد لا ينضبط. وخطر التعليل أنه إذا ولد النص واعتمد الفقيه على التعليل لابد أن يخالف النص، إما أن يخالف النص كلية أو يخالف النص جزئيا. تعرفون كيف؟ في أحد يعرف يفسر هذا الكلام؟ من اعتمد وانطلق على التعليل لابد أن يخالف النص إما كلية وإما جزئيا. أحد يعرف يفسر هذا الكلام؟ ممتاز، الأولى صح والثانية غلط، لكن ممتاز. إما أن يعطل النص كلية فيعطله زي أخونا اللي قال شيخنا أو إمامنا يعرف إن من حلف بغير الله فقد أشرك، الإمام يعرف الحديث ده مش ممكن تكون جهل، خلاص طلع إيش اللي فيه؟ مفيش، عطل النص ولا ما عطلوش؟ الآن الذي يقسم بالنبي نزل تحت الحديث ولا ما نزل؟
نزل.
أجيبوا جميعا، نزل تحت الحديث ولا ما نزل؟
نزل.
الذي يخرجه لابد أن يأتينا بإيش؟
دليل.
أيه؟ إخراجه أيه؟ ما في، ما تلت التعليل. وهنا أيضا خواء، ما في تعليل. التعليل الوحيد الثقة وحسن الظن في إيه؟ في الإمام بس هذا تعليل؟ ليس تعليل، انتهى. نحن نحسن الظن بكل علماء الأمة، لكن عندما يخطئون نقول أخطأ غير معصوم، وهو في نفس التوقيت وهو مخطئ مأجور ولا مأذور؟
مأجور.
صح ولا لا؟ مأجور. فيبقى إذا ترك كلية أو جزئية، جزئية هي دي أنا كنت عايزها منكم وبعيد عنكم شوية. ممتاز. يأتي إلى الحديث ظاهره العموم فيعلم تعليلات، وممكن تكون تعليلات عليلة يخصص بها العلم. ولذلك الإمام ابن المنذر في الإشراف يقول: وإذا جاءت السنة على العموم فلا تخصص إلا بسنة أو إجماع. نزيل عليه وضبط التعليل قد يخصص اللي هو القياس، ان كان قياسا منضبطا على الاصول الصحيحه. كان قياسا منضبطا على الاصول الصحيحه. وذلك قال ايضا قاعده اخرى عبد المنذر، طبعا هذا منتشر في كتابك مش وراها ولا قاعده ايضا لن تاخذها الا ان تسلك. فهو يقول ايضا وان كان ظاهر الحديث، يعني ظاهر السنه في شيء، لا يصح اخراج الظاهر او اخراج شيء من الظاهر الا بدليل من سنة مثله. وهذا كان حجة له على الأئمة الثلاثة في مسألة المسح على الخف المخرق. قال جاء حديث ابن سلم في المسح على التسخين. المسح على التسخين، تعرفون ايش التسخين؟ ما التسخين؟ الأحكام ملبوسة والحق حق، أنت تفهم. أنا أقول التسخين كل شيء يسخن الرجل فهو التسخين فقط، سواء خف أو جور أو جلموق. طالما فيها تسخين بما فيها اللفائف سخن الرجل ولا تسخنهاش؟ الحمد لله ماشي مولانا. سخن الرجل إذا المسح عليها إيه؟ ناس تحتها. فابن نوذر قال هذه جاءت بها سنة، فمن راد أن يخرج بإيش؟
بسنة.
دينا سنة تخرج ذلك. هذا كلام موزون بميزان العلم، ده جواهر لهذا. ولذلك انا قلت العلم فقط عند المتقدمين، كل متاخر ظل للشمس، ظل للراس، ليس راسا بذاته. المتاخرون ظل للرؤوس المتقدمين، فالعلم عند المتقدمين اصابك. فضوابط العلم واتقانه يكون عند المتقدمين. فذلك قال ان اراد ان يحيل على اهل السنه. من أراد أن يحيل على السنة. ولذلك علمانا يطرحون مسألة إذا كانت المسألة سؤال عنها ويعلم بأن هناك من أهل البدع من يتكلم فيها فلا يحيل عليه. ولأن أهل البدع يطوعون علمهم بتقسيم البدع التي هم عليها. وهذا ظاهر جدا في هذا الباب. نقف عند هذه النقطة ولو في سؤال فيها تفضلوا، بعد كده ندخل بسرعة في القارئ. يتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، ثم يستجمر وترا.
لا لا لا، وقفنا عند هذا. ولا يمس ذكره بيمينه. طيب تفضل.
ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة.
نعم.
ولا يجزئ أقل من 3 مسحات منقية.
أكملها بعدين واحدة. ويجوز
الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا الروث والعظام وما له حرمة.
جزاك الله خير. هنا يقول: ولا يمس ذكره بيمينه. ولا يمس ذكره بيمينه، هذه للأثر، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، جاءه يهودي، وتعلمون أنهم قوم حسد، جاءه فقال: إن نبيكم هذا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا لكم إلا علمكم إياه. فقال: نعم، وكلمة، وذكر كلمة تدل على حتى قضاء الحاجة علمهم إياه. قال: وألا يتمسح بيمين، أو قال: وألا يمس ذكره بيمين. هنا النهي عن مس الذكر باليمين عند الفقهاء هنا على الكراهة. مس الذكر باليمين هنا عند الاستنجاء على الكراهة، مع أن النهي ظاهره التحريم. النهي ظاهره التحريم، فظاهر الحديث التحريم، لكن القاعدة عند الفقهاء أن كل ما كان من الآداب ينصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ومن النهي إلى التحريم، أي إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة، يصرف النهي إلى الكراهة، لأنها ليست على أصالة الثواب والعقاب، إنما هي هيئة من الهيئات، من باب الإحسان والكماليات. لذلك قالوا هذه هيئة من الهيئات من الآداب، فلذلك قالوا على الكراهة. وأصلها كما قلنا النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ويقول وهنا دلالة الاقتران فيها فائدة في الحديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. الاقتران هنا له لفتة، هنا اسمها رياضة العقل في الأدلة. ممتاز ممتاز، هذه دلالة الاقتران، كأنه يقول في قوله ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، هذه على ما جاء السياق ولا يتمسح بالخلاء بيمينه، فيكون الأمر قاصر على إيش؟ على الخلاء، لا يكون على التعميم. يعني كأنه يقول على جواز مس الذكر بيمين في خلافه، وإن كان الصحيح أن الكراهة على الإطلاق، لكن أنا أتكلم على لفتة إعمال العقل في الدليل في هذا الباب. قد يقول بالاقتران هنا على أن المسألة قصرا على مسألة الخلاء، على مسألة الخلاء. قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، معناه على الإطلاق. فقالوا السياق هنا محكم في هذا الباب، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فهنا يتصور، كيف يتصور أنه لا يمسك؟ هو يتصور بأنه عندما يستجمر بالحجر يمسك ذكره بيمينه ويستجمر بإيش؟ بشمال. يبقى أمسك ولا ما أمسك؟ يبقى إذن هذه المسألة تكون خاصة في هذا الباب. ولا يتمسح إن كان سيستنجي بالماء، فيستنجي بيمينه، لا يتمسح بيمينه. مفهوم كده؟ الحمد لله. الحمد لله وشكر لله. جيد. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله، في تنعله وترجله قالت ويجعل الأخرى لخلائه، ويجعل الأخرى الشمال لخلائه. نعم، قال هو صراحة أعياني هذا الباب، أعياني جدا، وابن حزم صد للأربعة. بس الأئمة الأربعة ليس المسألة فيها سهلة، وحقا عندما تتتبع ترد أكثر المسائل لها صوارف، أكثر المسائل لها صوارف معضدة لما قعدوه، وهناك مسائل منفردة الصوارف غير ظاهرة. الجمهور هو تاخد يعني هم الأئمة الأربعة إجماع، يبقى إذا حتى لو قلنا باتفاق الأئمة الأربعة هيكون جمهور. إلا إذا كان بقى عند حضرتك الظاهرية ومن وافقهم هؤلاء مطروحون عندكم. قال ثم يستجمر وترا، الاستجمار هو استعمال الحجارة في الإنقاء، الاستجمار هو استعمال الحجارة في الإنقاء. والفرق بين الاستنجاء والاستجمار، استنجاب الماء والاستجمار، بأن الحجارة تنقي العين وتبقي الأثر. نعم هي تنقي العين لكنها تبقي الأثر، والأثر معفو عنه هنا. ذاك الشافعي لما علل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغسلن يده في الماء حتى يغسلهما ثلاثا، قال لأنه قد ينام، وكانوا لا يستعملون الماء، كانوا يستجمرون يعني يستعملون الحجارة، والحجارة تنقي العين وتبقي. فإذا يعني عبث بيده فبلغ إلى هذا الموضع يلعق بيده أن الرياسة غير المرئية، فإن وضعها في الماء إذا تنجس الماء بها على أساس الماء القليل والكثير في مسألة التفريق بين القليل والكثير في هذا الباب. فالحق بأنها الفرق بينهما، فالماء أفضل أنها تنقي كما قلنا العين وأيضا الأثر، أما الحجارة فلا. هو قال إن استجمرت، قال ثم يستجمر وترا، ثم يستجمر وترا، هذا على العموم والإطلاق، بمعنى أنه له أن يستجمر واحدة صح، ثلاثة، خمسة، سبعة، هذا يستجمر وترا، صحيح ولا لا؟ نعم. لكن عندنا هنا في المذهب وأيضا رفاقه الشافعية في هذا الباب بأنه الوتر يبدأ العد فيه من فوق الثلاث، إذ لا يجزئه أقل في الاستجمار، لا يجزئه أقل من ثلاث، إذ لا يجزئه أقل من الثلاث، وهذا سيأتي تفصيله. وهنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. وهناك رواية في السنن من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وهذا ضعيف، هذا استدل به المالكية والأحناف على الشافعية والحنابلة، وهو ضعيف، لأنه مفاده إيش بقى يا صاحب العقل النير أنت فرحان بالمشاكلة؟ من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. مفاده موجبه اجلس، زيادة التعبير وزيادة التعمير وزيادة النظر خلط، مفيش زيادات عندنا، تأكيد ليس كذلك. ها اجلس. هو طبعا جزاك الله خيرا يفهم منه نقول من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هي أصلها يؤخذ فيها بمسألة التخيير ليس الإيجاب، مسألة التخيير ليس الإيجاب، مفهوم؟ يعني الوتر مسألة التخيير ليس الإيجاب، وهذا الذي تمسك به الأحناف والمالكية. لكن الحنابلة والشافعية لا، تمسكوا بأنه لا يجزئ إلا ثلاث، أو وتر ثلاث، يبدأ العدد من ثلاث، مفهوم؟ وهذا حديث ضعيف. لكن في قول من استجمر فليوتر هذا على الإطلاق، وأيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. يبقى إذا مسألة الإيتار خليها بعد الثلاث عشان المذهب، مسألة الإيتار بعد 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 بعد, بعد الثلاث هي حكمها مستحب، حكمها مستحب، واستدل على ذلك بقوله من استجمر فليوتر. قال ثم يستنجي بالماء، قال ثم يستنجي بالماء، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت تمرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من آثر الغائط والبول، فإني أستحيهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والترمذي صح هذا الحديث وإن كان فيه إرسال، وطبعا الإرسال ويحتاج الحنابلة المرسل والمالكية بالمرسل والحنابلة بالمرسل، مع أن بعض المحققين يرى بأن الأئمة الثلاثة لا يرون المرسل حجة، وهذه مسألة اصطلاحية يعني تفصيلها لكم يتعبكم، فالأولى تقفون عندها هو حديث صحيح، هذا الأولى هو حديث صحيح، هذا هو هو حديث صحيح. الحق أن نقول بأنه استخدام الحجارة والماء هي أكمل درجات الاستنجاء، هي أكمل درجات الاستطابة، لأن بالحجر ينقي العين والماء تأتي على الأثر ويكون بذلك. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن لما نزل قول الله جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قباء ماذا تفعلون؟ فإن الله قال عنكم كذا، ماذا تفعلون؟ قالوا ما نفعل إلا أننا إذا استجمرنا أعقبنا بذلك الماء، يعني يستخدمون الحجارة والماء. إذن الاستطابة لها درجات صحيح؟ درجات كمال وأكمل وإجزاء، في الإجزاء أن يستجمر. طيب، والأكمل من ذلك أن يستخدم الماء، وأكمل الكمال أن يستخدم الحجارة والماء. وهذا بأمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. وهذا كما قلنا مبالغة الإنقاء، هذه مبالغة في الإنقاء. قال فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، وقلنا هذا الإجزاء وفوقه الكمال، وأكمل من ذلك أن يستخدم الاثنين. وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، وهذا تقييده الآن. قال إنما هو حصر، إنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج، وطبعا هو معلوم يتعدى الموضع، لأنه لو تعدى الموضع لا الحجارة لا تنقيه، بل الحجارة تجعله يتسع ينتشر، فلا يصح. لو تعدى الموضع لا إنقاء له إلا بالماء، لا إنقاء له إلا بالماء. نعم. كان من دأب الصحابة يسيرون خلف النبي بإداوة الماء، ومع ذلك قال ابن مسعود ائتني بأحجار ثلاثة، فأتاه بحجرين وروس، فألقى روس وقال إنها ركس. مفهوم؟ نعم. خلاص، يبقى إذا تستخدم الحجارة، وبعدها إذا وجدت الماء تستنجي وتغسل الموضع وتعيد الصلاة. ما هو أثر، يعني أثر، عارف يعني إيش أثر حبيبي؟ وليش قلنا معفو عنه؟ يسير جدا، فهمت؟ من يسير المعفو عنه. فقال هنا إذا اتعدى الموضع يبقى لابد من استخدام الماء. ثم قال ولا يجزئ، هنا هي المسألة، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات. عجيب عجيب، المفروض لا يجزئ أقل من إيش؟ من ثلاث حجرات. صحيح، الرجل هنا المصنف، عشان تعلم أن العلم التفكير، المصنف خرج عن النص، عن, 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 عن لفظ النص بالحجارة، وقال إيش؟ ايه ده؟ ليش؟ مع ان المفروض الاقتباس الافضل يفعل ذلك. ليش؟ لا، عشان تعرف انه بيدور مع فهم النص. المسألة ليست واقفة على ثلاث احجار، هو المقصود انه يمر على الموضع كم مرة، يبقى اذا يغنينا ان يقول ثلاث مسحات. طب ايش الفائدة ما يقول ثلاث احجار برضو؟ طب ايش الفائدة؟ ايوه نعم، عشان يعمم المساله بانه لو حجر له ثلاث وجوه صح، وهو حجر والنص جاء بس حجر، يبقى هنا دار مع المعنى حيث دار. هذا اتقان في النظر الى المعنى المراد. ذلك قال الشافعي رحمه الله، الشافعي عندما قال امنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وامنت برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ فلذلك قال ثلاث مسحات، استيقظ، قال ثلاث مسحات. وهذه حتى يتسع المقام بأن تقول لو وجد حجرا له أوجه ثلاثة يجزئ ذلك. لكن الكلام على الدليل في مسألة لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، هذه لأن سلم لما أمر بالاستنجاء بثلاث أحجار قال فإنها تجزئ عنه. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاث أحجار وقال فإنها تجزئ عنه. نعم، مفهوم المخالفة. قال إنها ترزي، يبقى هذه ترزي وغيرها الأقل منها لا ترزي. فوجه الدلالة هنا مفهوم المخالفة، وجه الدلالة هنا مفهوم المخالفة. وأيضا قد ورد في حديث المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن النبي قال له ائتني بأحجار ثلاثة، فأتى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين. ما زلنا مع حديث أحمد أن النبي أمر ابن مسعود أن يأتي بثلاث أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين وقال إنها ركس. ليس هنا، ما زلنا ليس هنا في الحديث شاهد على ما نستدل به. نحن نستدل به على إيش؟ على أنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. ففي الرواية الأخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسعود ائتني بحجر ثالث، أمره فقال له ائتني بحجر ثالث. ولذلك الأحناف المالكية تمسكوا بالرواية التي ليست فيها هذه الزيادة، بأنه ألقى الروثة وأخذ الحجرين، قاله أخذ الحجرين فترزئه، مفهوم؟ قلنا لا، تتبعه، فإن هناك زيادة في المسند أيضا في رواية أخرى قال له ائتني بحجر ثالث، وأمره قال له ائتني بحجر ثالث، مفهوم؟ فهذا أيضا يستدل به على أنه لا يجزئ أقل من ثلاث أحجار. وإذا قلنا بذلك إذا لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات على ما قال الماتن رحمه الله تعالى. قال وطبعا هنا الرواية لا يستنجي أحدكم بدون ثلاث أحجار، هذا في رواية مسلم. قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر، ويجوز الاستجمار بكل طاهر. طبعا يجوز الاستجمار بكل طاهر، لابد ان لو في اذا احنا نقول هنا قال بكل طاهر، من وين اتى بكل طاهر؟ من وين اتى بكل طاهر؟ من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ابن مسعود ائتني بثلاثه احجار، فاتاه بحجرين وروث، فالقى الروث وقال انها ركس، وركس هو النجس. دل ذلك على ان كل نجس لا يجوز. ومن النظر، ومن النظر اولا لا يزيل النجس بالنجس الا بالمباشره، والمكلف ممنوع من مباشره النجسات. والامر الثاني هو المسح للانقاء، والمسح والازاله بالنجس ها يزيد النجس، مفهوم؟ هذا النظر. فلذلك قال بكل طاهر، بكل طاهر. والثاني قال يجوز بكل طاهر، هذا أصله. طبعا كل طاهر لابد يكون وصف آخر، يكون ويكون منقيا. طبعا لما قال في كل طاهر يكون منقيا، قيد أخرج الذي لا ينقي، الذي لا ينقي كالزجاج وغير ذلك، يعني الأمور التي لا تنقي المحل لا يمكن أن يجوز استخدامها، بل يحرم استخدامها. قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا، كما قلنا المنقي هو أن يكون صلبا ولا يتعدى الموضع في الإنقاء، فالزجاج لا يصح، الفحم لا يصح، وغير ذلك على شكلة هذا لا يصح، لأنه سينتشر به النجاسة. قال إلا الروث، أما إلا الروث فقد جاء صريحا بأن السلام أخذ الروث وألقاها وقال إنها ركس. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، ثم علل فإنه زاد إخوانكم من الجن. طبعا فإنه زاد إخوانكم من الجن راجع على إيش؟ على العظام. قال ولا بالعظام، العظام لا يجوز، ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم بالجن، يبقى لا يجوز استخدام المطعوم في إزالة النجاسة، لا يجوز استخدام المطعوم في إزالة النجاسة. فإن كان مطعوم الجن محترما فلأن يكون مطعوم الإنس محترما من باب أولى، صحيح. وينتشر بعد ذلك كلام ولا المعظم، ولا المعظم لا يجوز مثلا أن يستخدم محارم مكتوب فيها اللغة العربية، اللغة العربية هي لغة القرآن، مفهوم؟ المناديل يعني، لا، ما يكون في المناديل مكتوب فيها اللغة العربية فلا يجوز الإنقاء بها، مع أنه يجوز الإنقاء بها، لكن من أجل التعظيم ما عليها وهو اللغة، مفهوم ولا غير مفهوم؟ يبقى لا، طبعا من باب أولى أنا أترفع أن أتكلم في الفروع الأخرى أتكلم فيها اللي هو ما نحن فيه يعني. أنا أتيت باللغة العربية تنبيها لغيرها للأعظم منها. إيش الأعظم منها؟ ما هذا هو. فلذلك قلنا بمعظم يعني لا يصح الإنقاء بمعظم. قال وما له وما له حرمة وما له حرمة، لأن السلام نهى عن الاستنجاء بالعظام لأنها زاد إخوانكم من الجن، وأيضا الروس والرمة لأنه أيضا علف لبهائم الجن. نقف عند هذا. المحرم لذاته هو الذي جاء النص بتحريمه لمفسدته، والمحرم لغيره تحريمه تحريم وسائل، تحريمه تحريم وسائل، الأول تحريم مقاصد والثاني تحريم وسائل، أنه يؤدي إلى المفسدة. المفسدة ليست في ذاته لكنه يؤدي فيها، كبيع العنب لمن يعتصره خمرا. هذا التحريم هنا تحريم وسائل محرم لغيره. كذلك الدرهم بالدرهمين، الجنيه بالجنيهين، هذا تحريم وسائل. ربا الفضل التحريم فيه تحريم وسائل، وربا النسيئه التحريم فيه تحريم مقاصد. فالتحريم لذاته كما قلنا كالخمر كالخنزير كالميته، مفهوم؟ هذا هو. والتحريم الحرير، التحرير تحريم لذاته خطا. لو كان تحريما لذاته لما حل للنساء، لو كان تحريما لذاته لما حل للنساء.
يقول ما هو زواج المسيار؟
زواج المسيار هو الزواج الذي تكاملت فيه الشروط والأركان بوجود الولي والشهود، والمرأة أسقطت حقها في المبيت أو في النفق، بل هي التي أنفقت وقالت ما أريدك إلا ساعة. وهذا لا هي هتموت كده. وهذا هذا أصالة أصله في السنة وفي الكتاب، أصله في السنة وفي الكتاب. أما في الكتاب فقول لا جل في علاه قال أن امرأة خافت عليها نشوزا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت أم سودة رضي الله عنها أرضاها أنها تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إني امرأة كبر سني ولا أرب لي في الرجال، لا تطلقني، خافت أن يطلق، لا تطلقني، أريد أن أكون زوجا لك في الجنة. فقالت ونوبتي وليلتي لعائشة، قالت وليلتي لعائشة، فأسقطت حقها في إيش؟ في المبيت، مقابل ألا يطلق. وعائشة رضي الله عنها قالت إذا خافت المرأة من زوجها نشوزا فأسقطت عنه النفقة أو المبيت فلها ذلك. هذا تأصيل عام في التشريع، أن من كان له حق له أن يطالب به وله أن يسقطه. المرأة لها حق في النفقة ولها حق في المبيت. فقالت تزوجني على مرأتك ولا تقول لها ولا تنفق علي ولا تأتيني ليلا، أنا أسقطت الاثنين وأنا أنفق عليك، مش أنفق عليك وعلى أولادك. فحق لها أسقطت. هذا التأصيل في هذا الباب حديث عائشة وأيضا حديث سودة بنت سمعة. لذلك علماءنا يقولون هذه من باب المصالحة بالإبراء، من باب المصالحة، صالحته على ليلتها لعائشة على ألا يطلق. يبقى أمر آخر وهو أنها لو أسقطت لها المطالبة لكن ليس بتغذية راجعة. يعني جلست معه شهرا شهرين عاما لا مبيت ولا قامت، جاءت قالت له أنا أريد حقي. فإذا قالت أريد حقي في المستقبل لا في الماضي، الماضي ليس لها، سقط عنها انتهى الأمر، فلها أن تقول أريد المبيت ولها النفق وليها النفق. وهو يقول لها إيش؟ وأنا لا أستطيع والمسلمون عند شروطهم متوكل على الله. نعم له ذلك وليس ظالما بهذا الباب لأنه دخل على رصيد. هذا ملخص. إذن فالأصل فيه حل وليس فيه ثمة شيء. سيار على أساس أنه لا مبيت له ولا نفقة، لا مبيت لها ولا نفقة، سموه على ذلك أنه يسير سيرا ويسير بعد ذلك. نعم ليس فيها ثمة شيء. جاءت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعى ابن أم عبد على من؟ على ابن مسعود زوجها أنه أحق بالنفقة بالصدقة هو ولي أولاد أيتام. قال أنا وأيتامك أحق بهذه الصدقة اللي هي الزكاة. قالت لا حتى أراجع رسول الله. فلما دخلت قال بلال قال زينب تستأذن، فقال النبي أي الزيانب؟ قال امرأة ابن مسعود. فسألته فقال لك فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. يقال بأن عتبة بن ربيعة بنت أخيه كان تزوجها عقيل بن أبي طالب، وكان عقيل خفت النفقة عنده ضعف، وكانت هي بتغدق عليه بالنفقة. فكلما دخل عليها قالت له أين عتبة وابن أخيه اسمه ما اسمه الثاني الذي قتل معه عتبة، نعم أين عتبة أين الوليد بن ربيعة. فكان عقيل إيش يفعل؟ يذهب إلى موضوع آخر، ما يقول لها كفر في النار، لا يذهب إلى موضوع آخر، يعم يسكت. ففي مرة كان يعني حالته النفسية ليست على الأريحية ومتضايقا، فدخل فنظرت إليه وهي تنفق عليه، فدخل عليها فقالت أين عتبة؟ قال في النار ينتظرك أن تذهبي إليه في النار، خلاص كلكم في النار. فمنعت عنه النفقة وكاد يطلقها حتى ذهب معا إلى عثمان بن عفان فأصلح بينهم. فالمسألة ما دامت المرأة لها سعة من المال تستطيع أن تساعد زوجها. احلم الآن في الخيالات، إنه أنا أقول لك حقا إن كنت صادقا وبعت نفسك لربك سيكفيك بها. أبو هريرة نفس الأمر، أبو هريرة اشتد عليه قالوا أكثر علينا أبو هريرة أكثر من الأحاديث، قالوا أكثر أبو هريرة. وإخواننا من المهاجرين انشغلوا بالصفقة بالتجارة، وإخواننا من الأنصار انشغلوا بالزرع، وأبو هريرة لازم رسول الله على شبع بطنه لدرجة أنه كان يريد الزواج ما يستطيع، فذهب الإنسان لم يستأذن في الاختصاء، قال ما قدر الله سيكون، فتزوج الأميرة التي عمل عندها. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. شيخ ابن باز رحمة الله عليه من عالم جليل له ما له من القدر، شيخ ابن باز رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن جميع الموحدين الذين قاموا على السنة اللهم أمين، ورحمه الله وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، عمي صغيرا تعلمون، دخلت خالته وهو ممددا فحسبته نائما، فقالت لأمه صار عبئا عليكم، كيف سيعمل في وظيفة بعدما عمي هو كبيرا كتب. قال وقالت خالتي وما علمت أن من انشغل بالله أغناه الله. كن صادقا وكن بائعا نفسك حقا لربك ستجد الأعاجيب، أقسم بربي ستمطر عليك السماء ذهبا وفضة، لكن لا تتعامل مع ربك بالتجريب، المسألة هنا في يقين القلب. والفرق بينه وبين نكاح المتعة 4-5-6 مسائل. أولا نكاح المتعة مؤقت بتوقيت، إذا انتهى انفسخ العقد خلاص انتهى لابد من الفراق. الثاني أن نكاح المتعة الحمل فيه لا يلحق بالناكح، الحق النسب غير موجود، ده الفرق الثاني. يبقى كل ما أقول أنا في المتعة عكسه موجود فيه، فاهمين ولا مش فاهمين عشان نختصر. الثالث بأن الفرقة تجب من قضاء الوقت لا بالطلاق، أما الآخر لا تكون الفرقة إلا بالطلاق، وإن أراد في المتعة الديمومة ليس له، هذا المتعة في المتعة الديمومة ليس له، والمتعة في نكاح المسيار، نكاح المتعة ليس فيها ولي ولا شهود، ونكاح المسيار فيه الولي والشهود، هذا تكملت فيه الأركان والشروط.
حضرتك ذكرت بأن التفقه على مراحل، أولا متن يفهمه وينظر إلى أدلته، ثانيا
لا يفهمه أولا تفضل، ولا يفهمه إلا على عالم، هو لو استطاع أن يفهمه ويذهب يشرحه للعالم فيرى فهمه هذا الذي كان يفعله ابن قدامة فيقول أنت هذا الذي ستشرق شمسه. نعم يعني كيف استنبط هذا الحكم من هذا الدليل زي وجه دلالة. نعم نقول مثلا قال الإمام الشافعي والتسوك سنة، وهذا قاله أحمد وقاله العلماء، فاستدل على سنية التسوق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهو الحكم عنده إيش؟ الاستحباب من الوجوب. طب نقول له كيف استدللت استنبطت هذا الحكم من الدليل؟ قال لأنه قال لولا، ولولا حرف إيش؟ لوجود، صحيح امتناع الوجود. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قال والأمر يجب فعله، صحيح ولا لا؟ فقال لو كان واجبا لأمرهم شق أو لم يشق، فلما لم يأمرهم علمنا أنه ليس واجب، يبقى استنبط من هذا الحكم. قال الله جل وعلا فلا تعضلوهن أن ينكحن، فاستنبط من الدليل حكما، ما هو؟ وجوب الولي للنكاح. في حد يعرف كيف؟ فلا تعضلوهن، هذا وجه الشاهد. فلا تعضلوهن، هذا وجه الشاهد. استنبط منه الحكم كيف بقى؟ قال لو كان لها أن تزوج نفسها فما الحاجة أن يحذر الولي بالإعضال. فهمتم يا حبيبي؟ الحمد لله. فضل.
يقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. أنا بدأت طلب العلم الحمد لله وأنا عندي 20 سنة.
الله أكبر.
فهل أصل إلى الترجيح بين الأدلة والاجتهاد أم ماذا؟
لو عندك 3 سنين ممكن تصل، ولو عندك 330 ممكن لا تصل. ننظر في الملكة عندك، قوة القريحة عندك والذكاء والنظر والكلام العلماء. زي أنا بقول اللي يريد يعرف يصحح ويضعف حديث يأتي الحديث منفرد ويبدأ يعمل به وينظر فيه، ثم يقارن قوله بأقوال العلماء، إن وافق في أكثر أعماله إذن شمس ستشرق على الأم. نفس الأمر مسألة فقهية الفقهاء بيفرعوا عليها فروع، خذ فرع أنت وانظر فيه وحلله وانظر وفرع فرعا تاني وانظر إلى أقوال العلماء، إن وافقت فأنت بفضل الله في علاه قد بلغت أن تنظر وتستطيع أن ترجح، وإلا كن كما أنت في دائرة اللا عقلي.
السلام عليكم.
أهلا.
ما حكم أكل الخل مع الطعام؟
وش فيه؟ كان أكثر أكل النبي صلى الله عليه وسلم الخل. وش فيه؟ ايه الخل اللي خل النهارده وفي خل النهارده خل امبارح؟ ايش فيه؟ المنهي عنه فقط اذا خلل الخمر خلا، اذا حول الخمر خلا هذه التي تحرم، مفهوم؟ وقد تكون الخل اصالة تتحول الخمر بنفسها الى خل فيجوز، اذا تحولت بنفسها صارت طاهرة. الاستحالة عند الحنابلة غير الشافعية، يقول لا يقولون بالاستحالة، لكن يقولون في إلا الخمر يقولون بالاستحالة. ليش؟ ما الذي ألجأهم إلى ذلك؟ النص. النص، لأن السلام سئل على أن يخلل، لأن أبو طلحة كان معه خمر كثير لأيتام، فسألوه أن يحولوه إلى خل بعد ما حرمت الخمر، قال لا، وأجمعوا على أنها لو تخللت بنفسها أنها على الطهارة على الحل.
السلام عليكم شيخنا الفاضل، هل يجوز استعمال الجرائد في وضع الطعام عليها؟
لا، ما يجوز. أولا الأمور، الأمر الأول الجرائد هذه لا تخلو من اسم الله جل في علاه أو من اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من التوقير ولا التعظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. تنزل مع الخصم وقل لا، ليس فيها لا اسم الله وليس فيها اسم من أسماء محمد. فيها اللغة العربية، اللغة العربية احترامها واجب وتعظيمها واجب، فهي لغة القرآن، هي لغة القرآن. هذه استهانة غير مرضية. ممكن أرعبك بس رحمة بك أسكت، لكن سأرعبك. الإمام مالك قال من ترك ورقة مكتوب فيها اسم الله تداس بالأقدام كفر. طبعا احنا ماشي، انا اصلا يعني لما طلعت على هذا كنت كالناس في الشوارع، طول ما ماشي عمال، وبعدين الناس قال لك هذا الرجل ايش يريد ياخذ فلوس يمشي افضل، فلازم انزعها، لانها لو ديست بالاقدام فيها ما فيها من الخطر، مفهوم؟ فالحق بانه انت لو تاكدت وجب ان تحملها. لازم تلمهم كلهم، ما مشيهم بقى من عليه حبيبي، ما يعني الناس مشيهم من عليه ولمهم كلهم، هذا اسم الله تحسبه هينا؟ تفضل.
يقول رجل لديه اموال وهو والده لا يستطيعان العمل واستثمار المال لظروف الارض الصحيه ولظروف الدراسه للولد، فماذا يفعلان بالمال؟ هل يجوز وضع المال في البنك
واخذ الفوائد؟ يعني وضع المال في البنك واخذ الفوائد ربا. والامام مالك قال: من قال لامرأتي انت طالق لم يكن اعظم الكبائر من المعاصي الربا، لان في الكتاب قال: فاذنوا بحرب من الله. فقال مالك: يبقيها يبقيها وهي من المهلكات، لا يجوز بحال من الاحوال، عليه ان يضارب به، يلد الثقه من الثقات ويضع عنده المال يضارب بها على الاتفاق المسبق بالنسبة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.